الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب أكل الأرنب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بورهها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب أكل الأرنب. هذه الترجمة وما بعدها من تراجم تتعلق باللحوم، ما يحل منها وما لا يحل. والأرنب مما أحله الله سبحانه وتعالى. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران. ومر الظهران هي منطقة وموضع قريب من مكة، ومر معنا في حديث جابر الذي ذكره قبل هذا الحديث في جنيهم للكباث بمر الظهران، وهو موضع قريب من مكة. فسعوا عليه فلغبوا أو فلغبوا، ضبطت هكذا وهكذا، فسعوا فلغبوا أي تعبوا، ومنه قوله تعالى: وما مسنا من لغوب، أي تعب. فسعوا عليه للإمساك به فلغبوا. قال: فسعيت أي ركضت وراءه حتى أدركتها، أي الأرنب. أشير هنا إلى أن الأرنب خاصة البرية سرعتها عالية جدا، يعني حتى إنها يعني في بعض المقاييس الآن في وقتنا يقدرون سرعتها ما بين 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة، فهي سريعة جدا. وأنس يعني ركض وراءها وأمسكها. فسعيت أي ركضت وراءها حتى أدركتها، فهذه سرعة عالية. قال: فأتيت بها أبا طلحة زوج أمه فذبحها، فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. فأفاد هذا الحديث حل لحم الأرنب، وأن لحم الأرنب من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم.
قال رحمه الله: باب في أكل الضب. عن عبد الله بن عباس أن خالد بن الوليد رضي الله عنهم الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قل ما يقدم إليه بطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. قلنا: هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني.
قال باب في أكل الضب. والضب هو أيضا من اللحوم التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس فيه ثبوت حل لحم الضب بسنتين قولية وتقريرية. والسنة تعرف بالقول والتقرير والفعل، وهنا اجتمع سنتان قولية وتقريرية. أما القولية فقد سئل عنه أحرام هو فقال لا، وأما التقريرية أكل بين يديه عليه الصلاة والسلام وأقر ذلك ولم ينهى عنه، لكنه لم يأكل عليه الصلاة والسلام، وبين كما سيأتي عدم أكله من لحمه. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله. عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد ابن خاله وكل منهما والدته اسمها لبابة لبابة بنت الحارث أم عبد الله بن عباس، وأيضا أم خالد بن الوليد اسمها لبابة بنت الحارث، فهما أختان تطابق اسمهما، يعني سماهما والدهما باسم واحد لبابة، لكن الأولى تعرف بلبابة الكبرى أم الفضل، والثانية تعرف بلبابة الصغرى أم خالد بن الوليد. فعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد هما ابن خالة. ويذكر أن خالد بن الوليد دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، يعني دخل خالد على خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد أي خالد والنبي عليه الصلاة والسلام عندها ضبا محنوذا أي مشويا، قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، قدمت به وجاءت بهدية إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليطعم منه. قال عبد الله وكان قلما يقدم إليه بطعام حتى يحدث به ويسمى له، إذا وضع عنده طعام يقال هذا كذا يسمى له ذلك الطعام، قل أن يوضع بين يديه طعام إلا ويسمى له، وهذا وضع بين يديه ولم يسمى له، ما الذي يكون هذا الطعام؟ فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب أي ليأكل، فقالت امرأة من النسوة الحضور، وفي رواية للحديث عند الطبراني أنها ميمونة فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له، قلنا هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده أي لم يأكل منه فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي والنبي عليه الصلاة والسلام هديه في هذا الباب معروف، وسيأتي معنا في آخر كتاب الأطعمة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، كان إذا اشتهى أكله وإن لم يشتهي سكت، لأن الرجل إذا لم يشتهي الطعام وعابه جعل من هو حاضرا يعاف الطعام أوجد في نفسه شيء على الطعام. فمن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يشتهي الطعام لم يعبه ولكن يسكت. فهنا لم يأكل، فسأله خالد لما رآه لم يأكل سأله أحرام هو؟ قال لا، فثبت بسنته القولية عليه الصلاة والسلام أن لحم الضب حلال وليس بحرام. إذا ما السبب الامتناع؟ أجاب عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل، قال ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فأجدني أعافو. وهذا يستفاد من أن المرء إذا قدم بين يديه طعام ليس من عادته أكله أو ليس معروفا في بلده أو نفسه لم تقبل عليه، لا حرج عليه أن يكف يده عن الأكل منه، يعني لا ينحرج في ذلك، لا حرج عليه في تجنب الشيء الذي يعافه مما لم تجري عادته بأكله، وإن كان حلالا وإن كان حلالا. ولهذا بعض الناس يعني إذا كف الإنسان لأن نفسه يعني ما قبلت الطعام ما أقبلت عليه ينازعونه في ذلك، وهل هذا حرام؟ يقولون لا، لا ليس بحرام، لكن نفسه لا تقبله، لم يعتد أكله، لا يجد في نفسه رغبة فيه، فلا حرج عليه. فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام، أكل لحم الضب ليس بحرام لكن نفسه لا تقبله لأنه ليس بأرض قومه ولم يعتد عليه. قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافهم. قال خالد فاجتررته، أي قربته مني فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. هذا يستفاد من أن أيضا أكل لحم الضب ثبت بالسنة التقريرية، يعني أكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عن ذلك. حاصل القول أن لحم الضب حلال، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حله بقوله وتقريره. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه، فقلنا أعاوده، فعاوده فلم يجبه ثلاثة. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا أعرابي، إن الله لعن أو غضب على سبط بني إسرائيل فمسخهم دوابا يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها.
ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط، والمقصود بالغائط الأرض المنخفضة، في غائط أي أرض منخفضة. وقوله مضبة مثل مسبعة، لما يقال أرض مسبعة أي كثيرة السباع، وعندما يقال أرض مضبة أي كثيرة الضباب، فيها الضب هذا الحيوان بكثرة، أرض مضبة يعني فيها ضباب كثيرة. وإنه عامة طعام أهلي، يعني غالب أكلنا من هذا الضب، لحم الضب نصطاده ونأكل. فيسأل هل هو حلال أو غير حلال؟ قال فلم يجبه، سكت عليه الصلاة والسلام. قلنا عاوده، يعني يسأل مرة ثانية، فعاوده فلم يجبه ثلاثا. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا أعرابي، إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها، فلست آكلها ولا أنهى عنها. قوله هنا لا أدري لعل هذا منها، لعل هذا منها، يعني هذا ليس جزم، وإنما توقع وتخوف أن يكون الضب من نسل ما مسخ من الأمم السابقة، تخوف. قال لا أدري لعله منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها. فهذا التخوف لعله من تلك الأمم كان، يعني كان هذا التخوف قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام أن الله لم يجعل لمسخ نسلا، أن الله لم يجعل لمسخ نسلا. فالأمم التي مسخت إلى قردة أو دواب لم يبق لها نسل، فلا وجود، لا وجود لشيء من نسل تلك الأمم على هيئة تلك الدواب، لا يوجد، الأمم المنسوخة انتهى، انقرضت، انتهى نسلها. فنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وحي بأن الله لم يجعل لمسخ النسل. والحاصل أن الضب لحمه حله الله وسئل عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأول أحراما هو فقال لا ليس بحرام وأكل بين يديه ولم ينهى عن ذلك. نعم.
رحمه الله باب أكل الجراد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.
قال باب أكل الجراد. والجراد أيضا مما أحله الله سبحانه وتعالى لعباده. وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، يعني يجدونه ويطبخونه ويأكلونه، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى ذلك ولم ينهى عنه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، قد يكون أكل منه أو لم يأكل، لكنه أقر ذلك. في كل هذه المرات يأكلون منه، وهو عليه الصلاة والسلام لم يأتي عنه نهي عن ذلك. وجاء في المصنف لابن أبي شيبة أن أمهات المؤمنين كنا يتهادين الجراد. وجاء أيضا فيه أن من حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب ذكر له جراد بالربذة، قالوا فيها جراد، فقال عمر رضي الله عنه وددت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين، يعني زبيل أو زبيلين. فالحاصل أن الجراد هو مما أحله الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب أكل دواب البحر وما ألقى. عن جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطينا تمرة. قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة رضي الله عنه ميتة، ثم قال لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة رضي الله عنه 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير منا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله.
قال باب أكل دواب البحر وما ألقى. دواب البحر أحلها الله سبحانه وتعالى، سواء اصطادها الإنسان بنفسه أو ألقاها البحر، وجدها الإنسان على شاطئ البحر قد ألقاها البحر، أو وجدها تطفو فوق الماء قد ماتت، فهي حلال سواء كان باصطياده لها أو وجدها ميتة ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الماء البحر قال الطهور ماءه الحل ميتته، وقال أحل لنا ميتتان ودمان، وذكر السمك أو الحوت عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، صيد البحر أي ما تصطادونه بأنفسكم، وطعامه أي ما يقذفه البحر من غير اصطياد، طعامه أي ما يقذفه البحر من غير اصطياد، تجدونه قد قذفه البحر دون اصطياد منكم له. إذن قولها وطعامه في الآية نظيره في السنة ماذا تقدم قريبا؟ نظيره الحل ميتته، الحل ميتته. فلو وجد الإنسان على شاطئ البحر يعني شيء قذفه البحر له أن يأكل، له أن يأكل منه، فهو صيده حرام، وطعامه أي الذي يقذفه بدون اصطياد صيده حلال، وأيضا طعامه الذي يقذفه بدون اصطياد أيضا حلال وإن كان وجده ميتا. أورد حديث جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة نتلقى عيرا لقريش، تلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. وهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد، وقد تقدم لذلك نظائر، تقدم حديث ما أخرجني ما أخرجنا إلا الجوع. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، يعني يقتصد حتى يبقى معهم أياما، يعطينا تمرة يعني في كل يوم تمرة واحدة، وهم ذاهبون في لملاقات عير، فكان يعطيهم كل يوم تمرة يقتصد حتى لا تنفذ الكمية ويصيبهم شدة وهلاك، فكان يقتصد يعطيهم تمرة تمرة. فتعجب من سمع ذلك، تمرة في اليوم، في اليوم كامل تمرة واحدة، يعني هل تكفي؟ قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها تمرة واحدة، ماذا تكون في اليوم الكامل، ثم من الغد تمرة ثانية ثم بعده تمرة، ماذا تصنعون؟ قال نمصها كما يمص الصبي، يعني ما نأكلها أكل، نمصها مص تبقى في الفم فترة طويلة وهو يمصها، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وهذا يذكرنا بحديث قريب مرة معنا، بيت لا تمر فيه جياع أهله ولا يجوع أهل بيت عندهم التمر، فهذه تمرة واحدة يقول كانت تكفينا إلى الليل. زيادة عليها قال كنا نضرب بعصينا الخبط، نضرب الشجر ويتساقط منه ورق، تساقط منه ورق، قال نبله بالماء فنأكله، نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، يعني ونحن نمشي بدأ يظهر مثل الكثيب على شاطئ البحر، كثيب رمل ضخم ليس فكنا نرى على مسافة على شاطئ البحر مثل كثيب الرمل كبير جدا. فأتينا فإذا هي دابة، أي من دواب البحر، تدعى العنبر، إذا هي دابة من دواب البحر تدعى العنبر. قال أبو عبيدة ميتة، ميتة يعني لا يحل لنا أن نأكل. وفي سورة المائدة قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، هذه ميتة وحرام لا يجوز لنا أن نأكل. وهم في جوع الآن وشدة، وما معهم كل يوم تمرة واحدة، وعندهم هذا اللحم والزاد، قال هذه ميتة يعني لا يحل لنا أن نأكل. هذا الذي ظهر له باجتهاده في أول الأمر أنها ميتة لا تحل، ثم ظهر له باجتهاده رضي الله عنه أنها حلال من جهة ماذا؟ من جهة أنها ضرورة. والآية التي في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة ذكر فيها أنواع كثيرة من المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح، ذكر أنواع من المحرمات. ثم جاء في آخرها فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فهناك ضرورة، والضرورة تبيح المحظورة وتقدر بقدرها، تقدر الضرورة بقدرها. فاجتهد أيضا اجتهاد آخر أنهم في ماذا؟ أنهم في ضرورة، في شدة، في حاجة، فتباح لهم من هذه الجهة لا من جهة، هو رأى أنها ميتة وأنها لا تحل أنها ميتة وأنها لا تحل، واجتهد أنها حلال من جهة الضرورة، ولهذا اجتهد قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا، فهي حلال لهم من هذه الجهة من جهة أنها ضرورة. والحق أنها هي في نفسها ماذا؟ هي في نفسها حلال، لكن باجتهادي ظن أنها لا تحل وأنها ميتة، ثم أذن بالأكل باعتبار أنهم مضطرين لأكلها. قال وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليها شهرا، شهر كامل، وعددهم كم؟ 300، عددهم 300، وقاموا شهرا كاملا. قال حتى سمنا، هذا يدل على أن هذا الحوت الذي وجدوه الذي قال له العنبر ضخم جدا، وشهر كامل وهم يأكلون منه حتى سمنوا. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن. القلة هي الجرة الكبيرة، ونغترف من وقب عينه يعني ثقب العين، فتحة العين، وفتحة العين في تلك الحوت كانت ضخمة جدا. فيقول كنا نغترف من وقب عينه أي فتحة العين بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدرة كالثور أو كقدر الثور، يعني الثور الأقط المجفف قطعه، نقطع منه قطعا بحجم الثور كقدر الثور، يعني كحجم قطع الأقط الذي جفف. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فقط، يعني جعلوها مقياس حتى يعرف فيما بعد ما حجم العين، فتحة العين كم كان حجمها تقريبا. قال أخذ منا 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، في وقب عينه، يعني هذه فعلها حتى إذا نقل فيما بعد لمن يريد أن يعرف كم كان تقريبا حجمها، يقال لها الآن حجم العين أجلس فيهم أبو عبيدة 13 رجلا، إذا كان هذه فتحة العين فكم حجم الرأس وكم حجم البدن، وهم 300 وشهر كامل وهم يأكلون من لحمه. هذا الآن مقياس ما هو 13 رجل في وقب العين. أيضا عملوا مقياس آخر حتى يعرف من يذكر له هذا الخبر كم كان حجم هذا الحوت. قال أخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه، أخذ ضلعا من أضلاعه فأقامه، ثم رحل أعظم بعير منا فمر من تحته، فمر البعير الضخم الكبير مر من تحت الضلع، ضلع من أضلاعه. هذا أيضا مقياس آخر قصدوا به أن يعرفوا من يريد أن يعرف كم كان حجم هذا الحوت الذي قذفه لهم البحر. قال وتزودنا من لحمه وشائق، يعني قطع تكون جعلت على شرائح مثل القديد، وشائق تبقى يعني جافة لا تتغير، وأخذوها معهم إلى المدينة. قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، قال هو رزق أخرجه الله لكم، رزق أخرجه الله لكم. قال فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم هل عندهم لحم، وأكله من فائدة ذلك ومقصد ذلك تطيب خواطرهم أن هذا الذي أكلتموه حلال وأعطوني منه أنا آكل منه. فهذا فيه تطيب لخواطرهم وتطيب لنفوسهم أن هذا الذي اللحم الذي أكله هو حلال، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منهم أن يعطوه منه شيئا فأعطوه أكله عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى باب في أكل لحوم الخيل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.